الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي. الكلام يقع في الدليل الثاني، إذ تقدم في الدرس السابق أن المصنف ذكر ما يتحقق به الرد أولا وثانيا، ووصل الكلام إلى ثالثا. يتحقق الرد باللفظ الصريح من قبيل فسخت ورددت ونحوه، ويتحقق بالفعل الناقل الذي يكون سببا لتفويت محل الإجازة كالبيع والهبة والتزويج ونحوه. والثالث هو أن يتصرف المالك بالمبيع فضولا تصرفا ينافي ملك المشتري، وبالتالي ينافي الإجازة. هذا المنافي قسمه المصنف إلى قسمين. المنافي تقدم الكلام فيه، وتم يقع الكلام في القسم الرابع أو الرد الرابع، وهو أن يتصرف المالك في المبيع فضولا تصرفا لا ينافي ملك المشتري ولا ينافي الإجازة. وذكر المصنف لهذا القسم مثالين: أن يعرض المبيع للبيع، أو أن يجري عليه عقدا فاسدا. قسم المصنف هذا القسم إلى فرعين أو قسمين. الأول أن يكون المالك تصرف هذه التصرفات مع الالتفات لوقوع العقد الفضولي على ماله، والثاني أن يتصرف هذه التصرفات وهو غير ملتفت لوقوع عقد فضولي على ماله. أما الأول وهو أن يتصرف المالك هذا النحو من التصرفات كالعرض للبيع، أو أن يوقع العقد الفاسد على المبيع فضولا مع التفاته لوجود عقد فضولي على ماله، أي يعلم أن الفضولي باع داره وملتفت إلى أن الدار بيعت فضولا، ومع ذلك يعرض الدار للبيع. هذا القسم الأول قال المصنف بأنه يقع به الرد ويعبر عنه بالرد الفعلي، واستدل على كونه محققا للرد بوجوه تقدم الوجه الأول، يقع الكلام في الوجه الثاني. واضح حديثنا، فهرسة الحديث وين؟ فهذه العبارة أن المانع، هذا الوجه الثاني أو الدليل الثاني على تحقق الرد بالتصرفات غير المنافية. عنوان هذا الدليل الثاني يمكن أن يعنون بتنقيح المناط أو تعميم العلة، وحاصله أن الرد المعلوم كونه ردا كالرد القولي إنما يوجب وجود مانع من الإجازة. الرد المعلوم كونه ردا مثل الرد القولي، هذا الرد يوجب إيجاد مانع من الإجازة، إذ من أحكام الإجازة أن لا تكون مسبوقة بالرد. إذا وقعت الإجازة بعد الرد لا أثر لها. إذن من أهم أحكام تحقق الرد ما هو؟ من أهم أحكامها، أحكام الرد، هو وجود أو إيجاد المانع من تأثير الإجازة. ولا كلام ولا نقاش عندهم في أن الرد القولي يوجب إيجاد هذا المانع، بل هو القدر المتيقن من تحقق الرد. والمستدل يدعي أن هذا المانع الذي يوجد مع الرد القولي يوجد مع هذه التصرفات، فهذه التصرفات وهي غير الناقلة وغير المنافية يوجدها المالك مع التفاته لوجود العقد الفضول على ماله، هذه التصرفات توجب وجود مانع من الإجازة كما يوجب الرد القولي المانع من الإجازة. فإذا كان الرد يوجب المانع فبدليل الإن كل ما يوجب إيجاد المانع فهو رد. أكرر هذه الأخيرة، إذا كان الرد القولي يوجب إيجاد المانع من الإجازة، إذن كل ما يوجب إيجاد المانع من الإجازة فهو رد. وبالتأمل نجد أن هذه التصرفات كالعرض للبيع توجد المانع من الإجازة، إذن هي رد. واضح إن شاء الله. بقي سؤال في المقام، ما هو ذلك المانع الذي يترتب على الرد القولي ويدعي المستدل وجوده في هذه التصرفات؟ المانع هو قطع اتصال المالك بالعقد، أي كون المالك أجنبيا عن العقد الفضولي، إذ لا ريب أن المالك إذا رد العقد الفضولي ردا قوليا صار أجنبيا عن العقد الفضولي، وكونه أجنبيا يشكل مانع، كون المالك أجنبيا عن العقد الفضولي يشكل مانعا من تأثير إجازته، إذ الإجازة المؤثرة هي إجازة المالك. فإذا صار أجنبيا عن العقد لا معنى لأن تكون إجازته مؤثرة. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى لبيان المانع، أن العقد الفضولي بمجرد أن يقع على مال المالك يوجب وجود حق للمالك بالإجازة أو الرد. هذا الحق يثبت باعتبار تعلق العقد بماله، بما أن العقد الفضولي وقع على مال المالك فالمالك له حق الرد أو الإجازة. والذي يعني أن المالك له الحق والإمكان أن يكون طرفا في ذلك العقد الفضولي، هو قبل الإجازة ليس طرفا في العقد الفضولي. قبل الإجازة هو طرف في العقد الفضولي؟ لا، الفضولي أنشأ العقد وهو لا يملك شيئا، لا الثمن ولا المثمن، والطرف الآخر هو المشتري الأصيل مالك للثمن. أما المالك الأصلي المالك للمبيع، هل هو طرف في العقد؟ لا، ولكن يمكنه أن يكون طرفا. كيف يمكن أن يكون طرفا؟ بالإجازة. إذا أجاز المالك العقد الفضولي صار طرفا في العقد، وحينئذ لو أنشأ الرد، لو أنشأ المالك الرد انتهت صلته بالعقد، صار أجنبيا عن العقد، حاله كحال أي شخص آخر. فإذا صار أجنبيا عن العقد بعد أن قطع صلته بالعقد فلو أجاز إجازته كإجازة أي شخص أجنبي لا تؤثر تصحيح العقد الفضولي. إذن المانع المتصور وجودا من الرد هو صيرورة المالك الأصل أجنبيا، وهذا المانع لا ريب في تحققه مع الرد القولي، والمدعى من قبل المستدل أن العرف يرى تحقق هذا المانع مع التصرفات غير المنافية كعرض الدار للبيع. إذن هذه التصرفات تعد ماذا؟ تعد ردا. غاية الأمر أنه رد فعلي في قبال الرد القولي، هذا هو الدليل الثاني. قال نرجع لبداية العبارة بس حتى نلاحظ الإشارة لكونه دليلا ثانيا. قال أما الأول فهو رد فعلي للعقد والدليل على إلحاقه بالرد القولي مضافا إلى كذا أن المانع، هذه بالأمس قريناها قلنا انقطع النظر عن كلمة مضافا، الدليل الأول هو هذا اللي بين شارحتين، الدليل الثاني هذا أن المانع من صحة الإجازة. قال أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي. هذا الدليل ليش سمينا تعميم العلة أو تنقيح المناط؟ لأن المستدل كأنما يريد أن يقول أن العلة المانعة من صحة الإجازة في الرد القولي هذا المانع نفسه هو يشكل ملاكا وضابطا ومناطا في تحقق الرد اللي عبرنا عنه بالتقرير، كل ما يكون موجبا لإيجاد المانع من الإجازة فهو رد. وقد اتفقت الكلمة على أن الرد القولي يوجب هذا المانع فهو رد، وما نحن فيه العرف يرى أن المالك إذا عرض الدار المبيع فضولا للبيع فهو أوجد هذا المانع، فإذا هذه التصرفات رد. أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي، وهو ما هو المانع؟ والمانع هو خروج المجيز بعد الرد، بعد أن يرد، خروج عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. قبل أن يرد كان بالإمكان أن يكون طرفا في العقد من خلال الإجازة، ولكن لو رد انتهت هذه الصلة وصار أجنبيا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ويمكن أن يعنون بالفحوى أو الأولوية، وحاصله مقدمة أولى، من المعلوم أن فرق العقد الفضولي عن غيره من العقود الأخرى هو كون العقد الفضولي متزلزل حدوثا، بينما العقود الأخرى معلومة الحدوث أو تامة الحدوث. فالعقد المتزلزل حدوثا هو عقد الفضولي لأنه بعد لم تكتمل أركانه، أما العقود الأخرى فهي تامة حدوثا. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، من المعلوم أيضا أن العقد التام، أن العقد التام منه عقد لازم ومنه عقد جائز. العقد اللازم هو العقود غير الخيارية التي هي في نفسها لازمة ولا خيار فيها، وهناك عقود جائزة. هذه العقود الجائزة منها ما هو جائز بنفسه كالهبة لغير ذي الرحم ونحوه، وعقود جائزة بالخيار كلامنا في المقام في العقود الجائزة بالخيار كبيع الحيوان أو ما يثبت فيه خيار الغابن أو خيار العيب ونحو ذلك أو خيار الشرط. فالعقود التامة، واضح نقصد بالتامة غير الفضولية، الجائزة بالخيار، العقود التامة الجائزة بالخيار اتفقت كلمتهم على تحقق الفسخ بعرض المبيع للبيع. هذه التصرفات التي هي في محل الكلام توجب الفسخ في العقود التامة الخيارية. فمثلا لو باع زيد داره، هو المباشر للبيع مو فضولي، باع زيد داره واشترط على المشتري الخيار لمدة أسبوع، اشترط على المشتري خيار لمدة أسبوع، ثم زيد المالك خلال هذا الأسبوع عرض الدار للبيع، هو نفس المالك الذي اشترط على المشتري لمدة أسبوع، في مدة الخيار عرض الدار الذي باعه للمشتري عرضه للبيع. فالمشتري إذا رأى زيدا في مقام عرض داره للبيع ماذا يفهم؟ ها، يفهم أنه فسخ البيع الأول مع أنه عقد تام لكن خيالي. إذن اتفقت كلمة، أو على الأقل تقدير المشهور، يرون أن هذه التصرفات التي نحن فيها توجب الفسخ في العقود الخيارية، في العقود الجائزة بالخيار. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يقول المستدل إذا كانت هذه التصرفات من قبيل شنو التصرفات؟ عرض الدار للبيع أو العقد الفاسد، إذا كانت هذه التصرفات توجب الفسخ للعقود التامة حدوثا، فمن باب أولى هي توجب الفسخ والرد للعقود المتزلزلة حدوثا. هذا هو تمام الدليل. بعبارة مختصرة، العقود المتزلزلة حدوثا كالبيع الفضولي نقضه وفسخه أهون وأيسر من العقود التامة حدوثا. فإذا كان العقد التام حدوثا ينفسخ ويبطل بهذه التصرفات، فهذه التصرفات تبطل وتفسخ العقود المتزلزلة حدوثا كالفضولي من باب أولى. صار واضح إن شاء الله؟ لا، متزلزل الملكية متزلزلة، يعني ملكية منتقلة متزلزلة، أما في المقام ها أصل وجود العقد متزلزل. أحسنت، بس حتى تصير الصورة واضحة. عقد فضولي أساسا سبب النقل والانتقال متزلزل، ما معلوم هل علة النقل والانتقال تامة أو غير تامة، السبب في النقل هو العقد أساسا، لا نعلم العقد تام أو غير تام، متزلزل، لأنه إذا أكو إجازة فهو تام، إذا ما أكو إجازة فهو غير تام، إذا أكو إجازة فهو تام وحصل النقل، ما أكو إجازة يعني ما أكو نقل أصلا. فكونه متزلزلا حدوثا يعني في أصل وجوده هناك تزلزل وشك، بينما العقود اللي سمناها عقود تامة خيارية لا، العقد في نفسه تام وترتب على هذا التمام النقل والانتقال، انتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري وملك كل منهما ما انتقل إليه، صار المشتري يملك المثمن دخل في كيسه، ولكن هذا الملك منهما هو ملك لازم يعني لا يحق للبائع أن يتراجع ويعيد المثمن إليه. ومنه ما هو عقد جائز، يجوز له أن يرجع ما نقله من المشتري إليه، يرجعه. فإذا التزلزل في العقود الفضولية تزلزل في أصل حدوث ووجود السبب الناقل، بينما في العقود الجائزة التزلزل في الملكية، يعبرون عنه في قبال اللزوم جائز أو متزلزل. ما هو المتزلزل؟ الملك متزلزل، يعني حصل النقل والانتقال ولكنه ليس لازما وإنما متزلزل باعتبار إمكان كل من الطرفين إرجاع ما انتقل منه أو عنه. واضح إن شاء الله. الآن هذا الدليل الثالث، ما هو نتيجته؟ بالأولوية هذه التصرفات توجب نقض وإبطال وفسخ العقد الفضولي. إن قلت ما فرق هذا التوجيه وهذا الدليل عما سبق في الأمر الثالث، في الناقض الثالث؟ في الناقض الثالث قلنا تصرفات منافية للإجازة، وبمقتضى المنافات لا يتم كل منهما، وإنما أي واحد منهما يوجب بطلان الآخر. ذكرون الأمر الثالث؟ ناسينه؟ الأمر الثالث اللي بالدرس السابق بيناه. شيخ علي ناسينه؟ نعم. لاحظوا ياي، الآن احنا وين وصلنا؟ كلامنا فر ماذا، بماذا يتحقق الرد؟ العقد الفضولي إما أن يجاز وإما أن يرد. بحثنا بالإجازة تم ولله الحمد، جانا للرد. أول مطلب إجانا، ما هو المحقق للرد؟ المصنف ذكر ثلاثة، اليوم احنا دخلنا بالرابع. الأول شنو كان الرد الأول؟ الصريح، اللفظ الصريح، الرد القولي وهو اللفظ الصريح. الرد الثاني أو ما يكون ردا، الأمر الثاني ما هو؟ التصرفات أو الأفعال الموجبة لتفويت محل الإجازة، وهي التصرفات الناقلة كالبيع والعتق والتزويج، هذا الثاني. الثالث التصرفات غير المفوتة لمحل الإجازة، يعني ليست ناقلة، تصرفات تبقي المال على ملك المالك الأصلي لا توجب النقل، ولكنها تصرفات تنافي ملك المشتري وبالتالي تنافي الإجازة، فلا يجتمع صحة أو لا تجتمع صحة هذه التصرفات مع الإجازة. من قبيل شنو اللي ذكرناه بالأمر الثالث؟ إجارة الدار، استيلاد الجارية. واضح؟ إذا صحت الإجارة بطلت الإجازة، وإذا صحت الإجازة بطلت الإجارة، ما ممكن أن يصير كل منهما صحيح. لماذا؟ لأنه إذا صحت الإجارة يعني هو مالك، إذا هو مالك يعني إجازة ماكو، وهذا كله على الكشف مبني. إذا كانت الإجارة صحيحة فلا بد أن يكون المستأجر منه المؤجر مالك، لا بد أن يكون المؤجر مالكا. فإذا كانت الإجازة صحيحة والدار قد انتقلت إلى المشتري، يكون هذا قد تصرف في مال غيره، فيكون العقد باطل. وقلنا سمعنا بالأمس قلنا شنو فضولي. فإذا صحت الإجازة لابد أن تكون الإجارة باطلة، إذا صحت الإجارة لابد أن تكون الإجازة باطلة، هذا الثالث. الرابع اليوم اللي أمس دخلنا به واليوم جاي نكمله، شنو هو الرابع؟ تصرفات أفعال يعني من المالك الأصلي لا توجب تفويت محل الإجازة، يعني لا توجب النقل، مالك يتصرف في داره مع بقاء الدار ملك إله، تصرفات لا توجب تفويت محل الإجازة لأنها لا توجب النقل، مع أنها تصرفات ليست منافية، مو قلنا تصرفات غير منافية، مثل نعم
اي بعدنا صار هم نشير لتقسيمه، بس هي اصل القسم هو شنو؟ عنوان القسم تصرفات من المالك الاصلي لا تفوت محل الاجازه لانها لا توجب النقل والانتقال، وهي تصرفات غير منافيه للاجازه. هذا الفرق بين الرابع والثالث، كل منهما لا يفوت محل الاجازه، والاول اللي هو الثالث منافي والرابع غير منافي. مثل من المنافي؟ إجارة الدار. مثل من غير المنافي؟ العرض للبيع. مجرد أن يجي يقول من يشتري داري بس عرض للبيع، هذا الرابع. العرض للبيع، العرض للبيع يوجب النقل، إذن لا يفوت محل الإجازة. العرض للبيع ينافي الإجازة، لا ينافي الإجازة. يمكن أن يجتمع أن يعرض ثم يجيز، ماكو مانع. هذا الرابع الذي هو لا ينافي الإجازة قلنا على قسمين، ملتفت وغير ملتفت. سأحنا جاي نتكلم بالملتفت. قدم دليل أول، دليل ثاني، اجانا الدليل الثالث. الدليل الثالث شنو كان مضمونه؟ أولوية. إذا كان عرض الدار للبيع يوجب فسخ العقد التام، فمن باب أولى يوجب الفسخ في العقد المتزلزل. هذا الدليل واضح لنا. راح تجي تقول خب بمجرد العرض للبيع يوجب فسخ العقد التام، وبالتالي يوجب فسخ العقد الفضولي، مو هيك؟ خب هذا شنو فرقه عن القسم الثالث الذي قلتم أنه يوجب الرد بمقتضى المنافاة؟ هاي النقطة المصنف ذكرها، ولو ما ذكرها ما ندخل بيها. واضح السؤال؟ مو واضح جدا؟ الآن نريد التفريق بين القسم الرابع بهذا الاستدلال وبين القسم الثالث الذي أوجب كون الإجارة رداً، الذي أوجب كون إجارة الدار المبيعة فضولاً رداً. ما الذي جعل إجارة الدار رداً للعقد الفضولي؟ هو كون الإجارة منافية للإجازة. منافية بمعنى لا تجتمع الإجازة مع إجارة الدار، لا يصحاني معاً، ما ممكن، منافات. الرابع بحسب تصوير الدليل الثالث يقول نفس عرض الدار للبيع يوجب بطلان العقد الفضولي. ليش؟ بالأولوية، لأن الإجارة عرض الدار، لأن عرض الدار للبيع يوجب فسخ العقد التام ذي الخيار، فهو من باب أولى يوجب الرد في العقد الفضولي. فشنو صارت النتيجة؟ خلاص النتيجة، إذا بيعت الدار فضولا، إذا بيعت الدار فضولا شنو صار؟ عقد فضولي على الدار، وياي عقد فضولي على الدار، من بينما أشوف العيون مراتي شو رايحة. الدار بيعت فضولا، اجى المالك اجر الدار، يتحقق الرد؟ يتحقق الرد؟ ها شو ساكتين؟ اجر الدار يتحقق الرد؟ مو هذا الثالث قلنا منافات، يتحقق الرد. فاذا اجر الدار تحقق الرد، اذا عرضه للبيع يتحقق الرد لو ما يتحقق؟ مقتضى الدليل الثالث يتحقق. إذن ما الفرق بينهما؟ كما أن إيجار الدار يوجب الرد للمنافات، عرض الدار للبيع أيضا يوجب الرد للمنافات، مو أولوية. بعد ليش جبنا أولوية؟ هذا بعد هذا البيان نرجع للأصل عبارة. إن قلت ما فرق هذا القسم بحسب الدليل الثالث عن القسم الثالث المبني على المنافات بين هذه التصرفات وبين الإجازة، إذ يؤول إليه، هذا نفس الشيء صار. أنا ما أدري شبية، لو أنت تعبانين لو شنو واضح؟ الله يساعدك، والعده بنيان والعده مريض واللي عنده سفر والعده حج والعده امتحان بين شغله.
هذا الاشكال لماذا ما يرد
الادله السابقه ما كانت صياغتها مثلا يا دليل تنقيح المناط لا بتنقيح المناط جاي يقول اكو عله مو يمل الدليل الثاني كان يقول ملاك تحقق الرد في كذا تصرف في القولي في الرد القولي، ملاك تحقق الرد في الرد القولي موجود في الرد الفعلي، مو القضية أصل وجوده يوجب الرد، يوجب تحقق الرد. أعيدها، لاحظوا يا قبل ما نجي للسؤال جناب الشيخ، أصل إن قلت واضحة جيد. يجينا أنا سؤال الشيخ، خو هذا الإشكال ليش يجي بس على الدليل الثالث، خو هم يجي على الدليل الثاني، يقول هو الإشكال مو ثبوتي، الإشكال ليس في أصل المطلب وإنما إثباتي بلحاظ الصياغة. الدليل الثالث ظاهره تحقق الرد لمجرد وجود الفعل أو التصرف غير المنافي، وهذه الصياغة بعينها ذكرت في الدليل في القسم الثالث أن وجود إجارة الدار، أن إجارة الدار بنفس وجوده حيث ينافي الإجازة فوجوده يمنع الإجازة. هنا شنو قلنا؟ تحقق هذه التصرفات وهو العرض للبيع بأصل وجوده يحقق الرد على العقد الفضولي، ما ضفنا شيء، ما عندنا حد أوسط آخر، أصل وجود هذه التصرفات يوجب الرد. بالدليل الثاني لا، ما هيك، لم نقل مجرد وجود هذه التصرفات يوجب الرد، وإنما أوجدنا أو أشرنا إلى حد أوسط آخر وهو وجود العلة، وجود الملاك. لما كان ملاك الرد القولي إيجاد المانع من الإجازة كان ردا. لما كان الرد القولي ردا؟ لأنه يوجب المانع من صحة الإجازة. فيما نحن فيه هذا الملاك موجود، وهو أن صحة أو وجود التصرفات غير المنافية توجب إيجاد المانع، وهو المانع هذا الثاني، الدليل الثاني، وهو المانع ما هو شيخ إبراهيم؟ قطع اتصال المالكي بالعقد الفضولي، إذا رد صار أجنبيا، فإذا قال فسخت رددت صار أجنبيا عن العقد الفضولي، إذا عرض الدار للبيع صار أجنبيا عن العقد الفضولي، كونه أجنبيا يعد مانعا. لم يكن حد الحد الأوسط في الدليل الثاني هو نفس وجود هذه التصرفات، بينما في الدليل الثالث وفي قسم في الدليل الثالث اللي فيما نحن فيه وفي القسم الثالث مما يحقق الرد الصياغة واحدة، وهي وجود أصل وجود هذه التصرفات يوجب الرد، ما بيناك حد أوسط آخر. هنا التفتوا وياي، هنا الدليل الثالث في القسم الرابع في عرض الدار للبيع في حسب الدليل الثالث شنو كان صياغة الدليل بقطع نظر عن التفاصيل؟ بما أن عرض الدار للبيع يوجب الفسخ في العقد التام فهو يوجب الرد في العقد المتزلزل. ما هو الحد الأصل؟ أولوية ما عدف شيء أكثر. لا تخلد هاي دائما يعني يكون واحد يعني المحقق المدقق ها مو بعدها شنو كنا نذني لابد أن يلتفت إلى حيثيات الدليل ولا يخلط حيثية بحيثية. في هذا الدليل الحيثية فقط الأولوية، كما أن عرض الدار للبيع يوجب الفسخ، يعني لا تجتمع صحة العقد مع عرض الدار للبيع. هل يبقى العقد التام ذي الخيار تاما صحيحا مع عرض الدار للبيع؟ ما يبقى. لماذا؟ منافات بين صحة العقد التام وبين عرض الدار للبيع. إذا كان العرض يوجب فسخ هذا العقد التام فهو يوجب الرد في العقد المتزلزل. ما هو الحد الأوسط؟ ماكو حد أوسط، هو نفس الأولوية، لأنه يوجب، لأنه أبطل العقد التام فهو يوجب أبطال العقد الناقص أو المتزلزل. واضح الفارق بيناتهم شيخنا؟ ها شيخ إبراهيم واضح؟ جيد. أي هذا الفرق بين الدليل الثاني والثالث، بحيث أن هذا إن قلت يرد على الدليل الثالث ولا يرد على الدليل الثاني. لا بعد مو يوم الأول. لا هسه أقول ليش تدخلونا بإرادة ومصرف ثاني، وليكن خلقت نازل. يلا الدليل الإشكال وارد على الأدلة كلها، لا تركزون على هاي الحيثية، تعال ركزوا لي على كيفية كون هذا القسم بهذا الدليل يختلف عن القسم الثالث، ما يحقق الرد في القسم الثالث وهو المنافات. واضح اللي قلت؟ ها نجاوب مجاوب ما له ثمرة إذا ما كان الدليل الإشكال واضح. ها شيخ علي مو تمام؟ يقول المصنف لم يكن الموجب للبطلان والرد في المقام هو المنافات، لم يكن هو المنافات كما في القسم الثالث، وإلا لو كانت المنافات هي الموجبة لبطلان العقد التام وبالأولوية بطلان العقد المتزلزل لكان المناسب أن نحكم ببطلان هذه التصرفات لا أن نحكم ببطلان العقد التام. بعد شوية لا 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 بالعكس، هو بده يثبت الأولوية، لكن يقول الموجب لبطلان العقد التام بعرض الدار للبيع لم تكن هي المنافات. خلي شوية نضيق الدائرة، خلي نتكلم فقط عن العقود الجائزة. شلون يعني فيما في المقيس عليه؟ المقيس عليه ما هو؟ عقد تام خياري وعرض للبيع من قبل المالك. زيد باع داره واشترط الخيار أسبوع. زيد باع داره واشترط الخيار اشقد؟ أسبوع. يعني خلال الأسبوع من حقه أن يجي يقول فسخته. هو ما أجا قال فسخته، نزل إعلان قال داري هذه اللي هي رقمها اللي كذا اللي بعتها قبل يومين على هذا المشتري اللي اشترطت عليه الخيار، هيك بعد أصلح من هذا ماكو، داري أريد بيعها. أجاهم شيخ حسين سيلة قال يا دار متبايعها هاي الدار اللي انت بايعها؟ قال له اي نعم، الدار التي بعتها قبل يومين الان انا اعرضها للبيع. فشنو صار عندنا؟ عقد تام خياري، في مدة الخيار عارضها للبيع ثانيا، هذا يوجب البطلان او لا يوجب؟ نعم يوجب البطلان. السؤال، يوجب البطلان لمقتضى المنافاة بين العقد وبين العرض للبيع، منافاة بين تمامية العقد وبين عرض الدار للبيع؟ لو كانت المنافاة تم الإشكال وعاد ما نحن فيه إلى القسم الثالث، ولكن المصنف يقول ليست النكتة هي المنافاة بل غيرها. كن نحتاج الآن نبين كيف ليست المنافاة وما هو غيرها. لم تكن المنافاة لأنه لو كانت النكتة هي المنافاة فما الذي يحكم ببطلانه؟ ما المناسب أن نحكم بالبطلان لو كانت النكتة هي المنافاة؟ نحكم ببطلان التصرفات أو ببطلان العقد؟ المفروض نحكم ببطلان التصرفات، يعني نمنعه من أن يعرض الدار للبيع، نمنعه. في حين فيما نحن فيه حكمنا ببطلان التصرفات أو حكمنا ببطلان البيع التام؟ بيع التام. خب لماذا يفترض أن والمناسب أن نحكم ببطلان التصرفات لا بطلان العقد التام؟ لأن العقد تام قام الدليل على صحته، والمنافاة تقتضي بطلان الضد أو المنافي إذا ثبت صحة أحدهما. ولذلك في القسم الثالث شنو قلنا؟ حيث قام الدليل على صحة هذه التصرفات فإذا العقد باطل لعدم اجتماع صحة هذه التصرفات مع صحة العقد بالإجازة. وما نحن فيه لو كانت النكتة هي المنافاة لكان المناسب أن نحكم بصحة ما قام الدليل على صحته وبطلان ما ينافيه. وما هو الذي قام الدليل على صحته؟ العقد التام الخياري، تام، عقد صحيح تام، وهذه التصرفات ما عدت دليل على صحته، فإذا كانت منافية تبطل، هي تبطل لوجودي أو لوجود ما ينافيها. إذن لو كانت النكتة هي المنافاة لكان المناسب أن نحكم بفساد هذه التصرفات لا فساد العقد. وفي المقام حكمنا بفساد العقد، إذ هذه التصرفات قلنا أنها رد، أنها فسخ. واضح إن شاء الله؟ هنا راح تجي شيخنا راح تطلع لنا بالنكتة الأخرى. إذن إذا لم تكن النكتة المنافاة فما هي النكتة؟ أستنجي العقد الإيجابي. واضح؟ يقول المصنف النكتة هي قصد المالك إنشاء الرد بهذا التصرف. قصد المالك إنشاء الرد بهذا التصرف، إذ الفسخ والرد إنشاء يتقوم بأمرين، قصد وكاشف عن القصد. وحيث قصد الإنشاء وأبرز هذا القصد بالعرض للبيع تحقق الرد. هسه صارت واضحة من اللي نقول؟ إن قلت ما فرق ما نحن فيه عن القسم الثالث حيث كانت النكتة هي المنافاة وهنا فرضتم بمجرد العرض للبيع يبطل العقد التام فبالأولوية يبطل المتزلزل؟ قلت لم تكن النكتة في المقام هي المنافاة بين هذه التصرفات وبين الإجازة أو بين العقد، وإنما ولو كانت النكتة هي المنافاة لكان المناسب أن نحكم بفساد هذه التصرفات لا فساد العقد، وقد حكمنا في المقام بفساد العقد لا فساد التصرفات. بل النكتة في المقام قصد إنشاء الرد أو الفسخ مع إيجاد ما يكشف عن هذا القصد وهو العارض. قال مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى، عفوا هنا مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ هذا الإجماع المدعى، عبرنا عنه شنو اتفقت الكلمة. مضافا إلى فحوى أولوية الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، يعني أن العقد الخياري يبطل بالفعل أو لا يبطل بالإجماع، مثل من هاي التصرفات التي توجب بطلان العقد الخياري كالوطئ والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ في دلالتها على قصد فسخ البيع، على قصد فسخ البيع، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها بل يوجب بطلانها، بطلان التصرفات لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك. نرجع للعبارة بها شوية غموض. مضافا أن المانع من صحة كذا كذا، مضافا إلى هذا الدليل الثالث شنو؟ فحوى الإجماع المدعى على حصول الفسخ ذي الخيار بالفعل. هاي خلاص الدليل انتهى، احنا جانا بينا المقيس عليه الخيار العقد التام يبطل بالفعل، يبطل بهذه التصرفات بمن؟ بالإجماع بالاتفاق. خب المقيس ما نحن فيه كيف؟ إذا كانت هذه التصرفات تبطل العقد التام فبالأولى تبطل العقد المتزلزل، هاي إلى هنا تم. فإن الوجه إن قلت ما فرق هذا عن ذاك، أجاب فإن الوجه في حصول الفسخ في الأمرين في العقد التام وفي المتزلزل، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها، دلالة هذه التصرفات على قصد فسخ البيع، هو يأتي بتصرف هذا التصرف كاشف عن قصد فسخ البيع، وإلا لو لم يكن الوجه هو هذا، وإنما المنافاة بين هذه التصرفات وبين ملك المشتري، فتوقف صحة هذه التصرفات على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، ما يوجب حصول الفسخ للعقد بهذه التصرفات بل يوجب بطلان التصرفات لأنها هي موقوفة على الملك. لو كانت النكتة المنافاة تبطل هي لأنها متوقفة على الملك لا يبطل العقد الذي تم الدليل على صحته، بل يوجب بطلان هذه التصرفات لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها. قبل هذه التصرفات حاصل أكو ملك للمبيع أو ما حاصل ملك المن للمبيع اللي حصل بالعقد التام، فالمفروض ذلك العقد التام بعد حصول ملكية المشتري يوجب بطلان ما يقوم به المالك الأصلي من تصرفات لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك. وكيف كان؟ فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أو لا. هذا وكيف كان مجرد تلخيص للأولوية. إذن ثلاثة أدلة ساقها المصنف نتيجتها أن التصرفات غير المانعة من الإجازة وغير المفوتة لمحل الإجازة أيضا يتحقق بها الرد من قبيل عرض الدار عرض المبيع أو إيقاع العقد الفاسد عليه. هذا كله في القسم الأول من الرابع وهو التصرفات مع الالتفات لوجود العقد الفضولي. وأما الثاني اللي هو مع عدم الالتفات يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.